إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى ما من به على عباده، حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة، نوعان حسيان ونوع معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما لباس ضروري يواري الإنسان به عورته، يكسو به بدنه، لا بد له منه، ولباس ريش ويقال رياش، وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري. وأما النوع المعنوي فهو لباس التقوى، تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا اللباس خير من النوعين الحسيين، ذلك لأنه يواري سوءة الإنسان في الدنيا والآخرة، يواري سوءته المعنوية وعيوبه. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك يكون سببا لمواراة سوءته الحسية، فإن الله يرزقه بالتقوى ما يكون سببا لتحصيل اللباس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن هذا اللباس هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم، وأنكر على من يحرمها بدون برهان. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إن في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها بأنه الذي أخرجها لهم لأكبر برهان على أنه ليس من حقنا أن نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم، وإنما حكمها إلى الله وحده لأنه الذي أخرجها لعباده وحده، وليس من حقنا كذلك أن نستعملها كما نشاء، وإنما نستعملها على الوجه الذي حدد لنا بدون تعد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها المسلمون، لقد حذر الله لنا استعمال هذا اللباس نوعا وكيفية، حلا وحرمة، لئلا نتجاوز بها إلى حد لا يليق بنا. أما الحل فإن الحلال من هذا اللباس هو الأصل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللباس مما خلق الله لنا في الأرض، فهو حل لنا حتى يقوم دليل على تحريمه. ولهذا كان الحل من اللباس أكثر بكثير من المحرم. وأما المحرم فإنه قليل بالنسبة إلى الحلال، لأن عطاء الله سبحانه أوسع من منعه، ولا يمنع إلا لحكمة بالغة اقترت المنع. فمن المحرم لباس الصور ولباس ما فيه صورة، وحرام على الرجال والنساء على الصغار والكبار في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، والنمرقة الوسادة أو المخدة، وكان فيها تصاوير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قام على الباب ولم يدخل، قالت فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لك لتخرج عليها وتوسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، لأن في البيت مخدة فيها صورة، وظهرت كراهية ذلك على ملامح وجهه، حتى أعلنت أم المؤمنين عائشة التوبة من أجل ما رأت في وجهه. وإن من أمة محمد اليوم ومن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم من يستحبون الصور في ملابسهم، فيلبسون الصور أو يلبسون ما فيه الصور. نعم، لقد غزانا أعداؤنا أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين لا يودون أن تغرب شمس كل يوم وفي المسلمين عين تطرف. غزانا أعداؤنا وأعداء المسلمين بفتنة هذه الصور، فأتونا بها من كل فج، ورمونا بها من كل ناحية، وضعوا هذه الصور في ملابسنا، فكان في بعض الأقمشة صور الحيوان الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين تارة، وبوضع قصافات أو مطاط على صورة حيوان تارة، تجدون ذلك ظاهرا في الألبسة الجاهزة. وصنعوا لنا حليا من الذهب أو غيره على صورة الحيوانات، على صورة فراشة أو سمكة، لنلبسه فتفارقنا الملائكة بنفسه. صنعوا لنا ذلك كله، وأكثروا علينا ليهون علينا أمره وننسى أمر الله ورسوله فيه، أو نتهاون في أمر الله ورسوله. وإن لباس هذه المصورات محرم، وبيعها وشراءها محرم، لأنه إعانة على الإثم. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما لا يجوز للمسلم أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة، فإنه لا يجوز له أن يحفد لبس هذا على صغير ولا على كبير. والخلاص من ذلك إذا كانت عند الإنسان الآن أن يقطع رأسها إن كان حليا، أما إن كانت في قماش فإن كانت ملصقة إلصاقا قلعها أو قلع رأسها، وإن كانت مرسومة باللون وضع على الرأس لونا يطمسه، أو خاض عليه خرقة حتى يطمسه. وفي صحيح مسلم عن أبي العياد الأسدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له لأبعثنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن المحرم من اللباس ما يحرم على الرجال خاصة وهو لبس ما نزل عن الكعبين من سراويل أو قميص أو مشرح أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه أسفل من الكعبين لا من الثياب ولا من السراويل ولا من غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بالنار ولا وعيد إلا على فعل محرم. ولقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلا والخيلاء أن يتخيل الشخص لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها. ظن بعض الناس أن هذا الحديث في من نزل ثيابه خيلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فأراد أن يحمل هذا المطلق على هذا المقيد ولكن هذا ليس بصحيح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فيما رواه مالك وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذرة المؤمن إلى نصف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثانيا أن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف. فالوعيد في من جر ثوبه خيلاء ألا ينظر الله إليه والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أن ما نزل في النار. فالعقوبة جزئية والعقوبة الأولى أن الله لا ينظر إليه وهو أعظم من تعريف جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين والثاني جره خيلاء وهذا أعظم ولهذا كانت عقوبته أعظم. وقد قال علماء أصول الفقه إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. أيها المسلمون لا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه تحت الكعبين لا من سراويله ولا من قميصه ولا من مشرحه ولا من غيرها. فإن فعل ذلك فعقوبته أن يعذب موضع النازل بالنار. ولا يحل له أن يجر شيئا من ذلك خيلا. فإن فعل فعقوبته أن لا ينظر الله إليه. بل في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المدبر والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكارم. ودخل شاب من الأنصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثني عليه مع الناس حين طعن عمر رضي الله عنه، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر: ردوا علي الغلام. فردوه عليه، فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. فائدتان في رفع الثوب ينبه عليهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: بقاء الثوب حيث لا تتلف الأرض أسفله، وتقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. قد يقول متحول: أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي. وجوابنا عليه: فهل لا تبالي أيضا إذا أضعت تقوى الله واستعنت بنعمه على معاصيه، فانقلبت النعم لقما والمتعة ألما؟ فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بنعمه على طاعته، واحفظوا حدوده وأقيموا فرائضه، واعبدوه حق عبادته ما استطعتم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب،
فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن ما سمعتم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة تقام عليكم يوم القيامة. فمن سمع وأطاع أفلح ونجا، ومن عصى واستكبر واتبع هواه خاب وخسر. عباد الله، إنما تسمعون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأمر لا يكون له وجه إلا وجهان فقط، فإما أن يكون حجة لكم أو عليكم يوم القيامة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ولقد سمعتم ما قرأناه عليكم في الخطبة الأولى من الوعيد على من جر ثيابه، فهل أنتم منتهون عنها؟ هل هؤلاء المغرمون بهذه البلوى بعد أن سمعوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء يحاولون أن ينزعوا عما هم عليه من الإسلام؟ إنهم إن فعلوا ذلك كانوا من المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وإن كانوا وإن لم يفعلوا ذلك، إن لم ينتهوا عن هذا الإسلام، فإنهم يكونون كالذين قالوا سمعنا وعصينا، أو كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وأولئك هم شر الدواب عند الله. أيها المسلمون، إن الواجب على المؤمن إذا سمع ما يسمعه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، وإنه بذلك إذا سمع وأطاع وخالف هواه إنه يجد بذلك حلاوة الإيمان في قلبه حتى يصطبغ قلبه بصدقة الإيمان فيرضى ما يرضاه الله ويكره ما يكرهه الله ويحيا حياة مطمئنة ويوفى أجره يوم القيامة أو أوفى ما يكون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وإن بعض الناس يتعلل بهذه الفلوى فيقول أنا لم أجره خيلا، ولكننا نقول إذا صدق في دعواه والله أعلم بما في قلبه، ولكننا نجيبه على حسب ما يظهر لنا لسانه. إذا صدق في دعواه فإن الوعيد ليس خاصا بمن جر ثوبه خيلا، بل سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا ألم ينظر الله إليه. وأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقتضي أيضا أن لا يقيد أحدهما بالآخر، فنقول إنه يحرم عليك أن تنزل ثيابك أو سراويلك أو مسلحك عما تحت الكعبين ولو كان ذلك غير خيلاء. ويتعلل بعض الناس بعلة أوهام بيت العنكبوت، وإن أوهم البيوت لبيت العنكبوت، يقول إن الخياط هو الذي حاطه كبيرا حتى ينزل عن الكعبين، وهذا بهتان على الخياطين وظلم لهم، فإن الخياطين يجب عليهم إذا علموا أن هذا الرجل فصل ثوبه على وجه ينزل عن كعبيه يجب عليهم أن لا يخيطوا له ذلك، فإن خاطوه له فإنهم مشائقون له في الإثم. ولا أظن خياطا يؤمن بالله واليوم الآخر يخيط لشخص ثوبا ينزل عن كعبيه وهو يعلم ذلك، لأنه يكون مؤينا له على الإثم والعدوان. والخياط إذا قلت له فصل لي ثوبا فسوف يفصل لك ثوبا على ما تختاره أنت لا على ما يختاره هو. فهذه الحجة هي مضحكة ومهزلة وليست برهانا وحجة، هي لا تقبل منك عند الناس فكيف تقبل منك عند الله عز وجل. فاتق الله الآخر المسلم وكن بائعا لله سامعا ممتثلا، واستعن بما أعطاك من نعمه على ما أمرك به من طاعته. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله، أن تجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغل الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على دينك مصلحا لعبادك فأيده وثبته يا رب العالمين. ومن كان منهم على سوى ذلك فأبدله بخير منه أو قومه على الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لمن تحت أيديهم فأبعده عنهم يا رب العالمين وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا مقرون بالتقصير مقرون بالإساءة عاجزون عن القيام بما أوجبت علينا كفرا فنسألك اللهم أن تعيننا على ذلك. اللهم أعنا على أن نقوم بطاعتك في إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا ذلك بسوء أفعالنا وعاملنا بالعفو والإحسان يا رب العالمين. اللهم أنت القوي القادر على كل شيء. أنت الذي تأمر بما تريد بحكمة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.